لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيه انقطاع. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على أحاديث الجهاد وعلى باب الجهاد وأحكام الجهاد وما ينبغي أن يفعله الإمام، وتكلم على أحكام الغنيمة والفيء، وتكلم على الذمة والأمان وغير ذلك مما له ارتباط بباب الجهاد، انتقل إلى الكلام على موضوع من أبواب الجهاد وهو الجزية والهدنة. أما الجزية فالمراد به المال الذي يصالح فيه المسلمون غير المسلمين على أن يدفعوه ويعيشوا تحت سلطة المسلمين وتحت إمرة المسلمين وهم على دينهم. وأما الهدنة فهو ما يبرمه الإمام مع أعداء المسلمين من صلح يضعون الحرب بينهم على شروط وقواعد، هذه الشروط وهذه القواعد يتفق عليها الطرفان فيما لا يضر بالمسلمين وفيما لا يخالف ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولما كان كل من الجزية والهدنة من الأمور التي يقوم بها الإمام تجاه غير المسلمين، ومن الأمور التي تقدم لغير المسلمين ليعيشوا في بلاد المسلمين، أفردها المصنف رحمه الله تعالى في باب خاص أعقبه بكتاب الجهاد، فقال: باب الجزية والهدنة. قال: الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء، مأخوذة من الإجزاء، هكذا أشار في هذه العجالة وفي هذه المقدمة إلى أن الأرجح أن الجزية تؤخذ من الإجزاء، وقد جاء أن الجزية تؤخذ من الإجزاء وتؤخذ من الجزاء وتؤخذ من معاني أخر، يعني أكثر من معنى تستنبط منه كلمة الجزية، إلا أنه قال إن أظهرها هو الإجزاء بمعنى الاكتفاء، أي أنه يكتفى بأن يبقى غير المسلمين من أهل الكتاب أو من المشركين أو من المجوس كما أشار إليه الشارع، يكتفى بأن يؤخذ منهم مال معين يدفعونه على أعيانهم في كل عام مقابل الإقامة والبقاء والاستقرار في ديار المسلمين. ولهذا قال: مأخوذة من الإجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، تكفي من توضع عليه في عصمة دمه أن يكون دمه معصوما فيعيش في ظل المسلمين ولا يمسه أحد بسوء ولا يؤذيه إنسان ولا يضيق عليه في حياته. هذه هي الجزية. وأما الهدنة فقال هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة. ومعنى متاركة أي تركهم ووضع الحرب بينهم وبين المسلمين مدة معلومة. هذه المدة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة أو تكون محددة بأمور غير الوقت. قال لمصلحة أي تعود بالنفع إما على المسلمين، وذلك عندما يكون المسلمون مشغولين أو منشغلين بحروب أخرى ورأوا أن يعقدوا صلحا مع جبهة من الجبهات حتى يفرغوا من سائر الجبهات الأخرى فتكون محدودة بزمن أو محدودة بأجل أو محدودة بوصف، أو تكون الهدنة لمصلحة الكفار وذلك بأن يمكنوا من الوقوف على الإسلام ودراسة ما في الإسلام وما في مزايا الإسلام حتى إنهم يمكنهم أن يدخلوا في دين الله. هذا معنى قوله لمصلحة قد تكون للمسلمين أو لغير المسلمين. قال ومشروعية الجزية. ومشروعية الجزية سنة 90 على الأظهر، هكذا عندكم ومشروعية الجزية، يعني يريد أن يقول وقد قامت مشروعية الجزية وبدأت مشروعية الجزية وفرض النبي صلى الله عليه وسلم وسن أمر الجزية في السنة 9 من الهجرة، يعني سنة 90 على الأظهر، يعني في السنة 9 على الهجرة من الهجرة، وذلك عندما نزل قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه هي الآية التي شرعت أمر الجزية، وكان ذلك في السنة 9. قال إيه؟ وقيل سنة 8، يعني في السنة 8 من الهجرة. ويمكن الجمع بين القولين بأنها كانت في نهاية 8 وفي إيه؟ وفي بداية 9، فمن أكمل السنة قال في 8 أو في 9، ومن أنقص السنة أو الشهور قال في 8. قال والجزية إنما شرعت بالكتاب وبالسنة، ولذلك قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. قال رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وقوله أخذها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي فرضها وأمر واليه أن يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هجر، وإنما لما فتح منطقة هجر وهي المعروفة اليوم بمنطقة الأحساء وبالمنطقة التي تسمى بالبحرين وهي في شرق، يعني في شرق المملكة في هذه الأيام، هذه المنطقة لما فتحت ولما انتشر فيها الإسلام ولما ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه كان ثمة مجوس، ومعلوم أن المجوس أو اليهود أو النصارى إذا كانوا في بلاد المسلمين وأرادوا البقاء في بلاد المسلمين يخيروا بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا يدخلوا في دين الله، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. فإذا قبلوا وصالحوا المسلمين على دفع الجزية أخذت منهم الجزية. فيقول إن النبي أخذها من مجوس هجر، أي من المجوس الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة، ولا غرابة في أن يوجد في تلك المنطقة في ذلك الزمان بعض المجوس، لأن المجوسية كانت ديانة فارس، لأن المجوسية كانت ديانة فارسين، ولذلك كان من هم قريبون من مناطق فارس ومن منازل فارس يدينون بتلك الديانة، كما وجد ذلك في المناذرة وفي من كان في هجر، كما أنه وجد من بعض العرب ممن تدين بديانة النصارى ممن كانوا يوالون الروم وممن كانوا قريبين من الروم كالغساسنة. وقد كان أيضا في هجر قبائل مشركون ثم إنهم دخلوا في الإسلام، كما جاء ذلك في قصة وفد عبد القيس، قصة وفد عبد القيس الذين دخلوا في الإسلام وأسلموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه أمر الإسلام ليرجعوا إلى من وراءهم ويبلغونهم دينهم. هذا ما جاء في قوله إن النبي أخذها، يعني أمر واليه أن يأخذها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذهب ثمة ولم يأتي المجوس إلى المدينة حتى يدفعوها إليه شخصيا. قال وإنما قال عمر رضي الله، وإنما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، قاله يوم أن سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة عن أمر المجوس، لأنه لما كان في عهده وفي زمن خلافته ضرب الجزية على اليهود والنصارى واحتار فيما يتعلق بأمر المجوس، هل يضرب عليهم الجزية أم لا، لأن المجوس على ديانة تخالف ديانة اليهود والنصارى، فإن ديانة اليهود والنصارى أصولها ديانات سماوية بخلاف ديانة المجوسية، حيث إنها تقوم على عبادة النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه احتار في أول أمره بما يتعلق به، هل يعاملهم معاملة المشركين الذين إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا، أو يعاملهم معاملة اليهود والنصارى. فلما استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهودي من مجوس هجر، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنوا فيهم يعني أسلكوا فيهم المسلك الذي يسلك في أهل الكتاب، وهو أخذ الجزية منه. والعلماء متفقون على أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، واختلفوا فيما يتعلق بالمجوس وكذلك فيما يتعلق بمشركي العرب، هل تؤخذ منهم الجزية أو لا؟ والجمهور على أن الجزية تؤخذ منهم، أما بالنسبة للمجوس فبالسنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما بالنسبة للمشركين فقد وردت آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الجزية على بعض المشركين، على مشركي العرب، فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ حتى من المشركين، إذ لا فرق بين المشركين وبين اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى وإن كانت أصول دياناتهم سماوية إلا أنهم أحدثوا فيها من الشرك، حيث قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم في هذا يساوون المشركين ويتفقون معهم، حيث إن الكل يضيف ويسند شيئا مما يختص من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك استوى في هذا كل المشركين فتؤخذ منهم الجزية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الجزية إنما تضرب على أهل الكتاب خاصة، وأما المجوس وغيرهم يعني من المشركين فلا تضرب عليهم الجزية، وليس أمامهم إلا أن يقبلوا الإسلام ويدخلوا فيه أو أن يقاتلوا. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. قال: رواه البخاري، وله طريق في الموطأ يعني في موطأ الإمام مالك في انقطاع، وهي كما قال مما أخرجه الإمام الشافعي. قال: عن ابن شهاب يعني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، والبحرين وهجر منطقة واحدة. قال البيهقي: وابن شهاب إنما أخذ حديثه من سعيد بن المسيب، وابن المسيب حديثه أو ابن المسيب حسن المرسل. قوله وابن المسيب حسن المرسل هذا قول فيه تساؤل، وإلا فالصحيح كما يقول علماء الحديث والنبأ إن مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحاح، يعني هي من الأحاديث الصحيحة، إذا اتصل السند من الراوي إلى سعيد، وإذا أرسل سعيد الحديث حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مراسيل سعيد صحاح. ذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: نظرت في المراسيل فوجدت إن أصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والمراسيل جمع مرسل، والمرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروي الحديث دون أن يذكر اسم الصحابي، دون أن يذكر الصحابي أو دون أن يذكر شيخه الذي أخذ منه. وحيث إن الصحابي إن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. والمرسل كما يقول الإمام مسلم رحمه الله في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة، لكن العلماء استثنوا من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب. يقول الإمام الشافعي: نظرت فوجدت مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحاح، وذلك لتوفر الشروط التي يعتضد بها المرسل. أما الشرط الأول فلأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، فهو إنما يروي عن الصحابة، وسعيد بن المسيب إذا حذف إنما يحذف الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك كانت مراسيله صحيحة. الأمر الثاني يقول: إني نظرت فوجدت إن الإمام سعيد بن المسيب إذا روى لا يروي عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى في كتابه أو إذا روى حديثا لا يرويه إلا عن ثقة، فطالما أن روايته عن الثقات فعندئذ إذا روى حديثا مرسلا أمنا أن الراوي الساقط هو إيه؟ هو ثقة. الأمر الثالث: وجدنا أن مراسيل ابن سعيد بن المسيب كلها معتضدة، ومعنى معتضدة أي أنها جاءت من طرق أخرى، جاءت من طرق أخرى مسندة، فعرفنا من ذلك مخرج الحديث، وعرفنا من ذلك أن هذه الرواية لها أصل. ولهذا قال: إن مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة، وإن كان الشارح قد عبر عنها هنا بقوله فإن هو ابن المسيب حسن المرسل، وأراد بالحسن هنا الحسن المعنوي لا الحسن الاصطلاحي. قال: فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف. وأخرج الشافعي من حديث عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال وأخرج أبو داود والبياقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج قلت له ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شرا. قلت ما يعني ما هو؟ قال الإسلام أو القتل. وهذا الحديث ظاهره أنه يعارض حديث مين؟ حديث عبد الرحمن بن عوف. فإن حديث عبد الرحمن بن عوف يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب وفرض فيهم الجزية. وهذا الحديث يشير إلى أن النبي لم يفرض عليهم الجزية فتعارض، لكن العلماء جمعوا بين ذلك ورجحوا حديث عبد الرحمن بن عوف على حديث ابن عباس. قالوا لأن حديث ابن عباس يروى عن مجوسي ولذلك لا يقبل، وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة مقبول. ويمكن أن يجمع بينهما بالطريق أخرى، وهي أن حديث المجوسي أو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما كان في أول الأمر قبل أن تفرض الجزية، وحديث عبد الرحمن بن عوف إنما كان بعد أن فرض الجزية، فيكون حديث عبد الرحمن ناسخا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وأخذ الناس بقول عبد الرحمن. قال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية، وقال ابن عباس وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعته، أيوة ما سمع هو من إيش؟ من المجوسي. قلت والقائل هنا الأمير الصنعاني، لأن رواية عبد الرحمن موصولة وصحيحة، يعني لذلك رجحها العلماء، ورواية ابن عباس هي عن مجوسي لا تقبل الدفاع. قال وأخرج الطبراني عن مسلم بن العلاء الحضرمي في آخر حديثه بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. قال وأخرج البياقي عن المغيرة يعني ابن شعبة في حديث طويل مع فارس وقال فيه فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وكان أهل فارس مجوسا. فدلت هذه الأحاديث على أخذ الجزية عن المجوس أو من المجوس عموما، فتكون راجحة على حديث ابن عباس. قال ومن أهل هجر خصوصا، أي دلت هذه الأحاديث على أن الجزية تؤخذ من مجوس هجر على سبيل الخصوص. قال كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الخطابي وفي امتناع عمر رضي الله تعالى عنه من أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن يعني ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال دليل على أن رأي الصحابة أن لا تؤخذ الجزية من كل مشرك، هكذا كان رأيه، وإنما هي محصورة في أهل الكتاب وما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب يعني خاصة. وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت الجزية منهم، يعني ما الحكمة في أخذ الجزية؟ من العلماء من يقول الحكمة استصغارهم يعني إشعارهم بالصغار وبالذلة. ولذلك قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل إن الحكمة من ذلك إعطاءهم الفرصة لكي يفهموا ويدرسوا ويعرفوا ما في دين الإسلام. وإذا عرفوا ما في دين الإسلام وعرفوا ما جاء به الإسلام من حقائق وقارنوا فيما بين ما جاء في دياناتهم وما جاء عن الإسلام دخلوا في الإسلام عن اقتناء. قال وقد اختلف العلماء في المعنى، والمراد بالمعنى يعني في الحكمة، الحكمة التي من أجلها الذي من أجله أخذت الجزية منهم. وذهب الشافعي في أغلب قوليه، والمراد بأغلب قوليه يعني في قوله الجديد لأنه هو الغالب، لأن للإمام الشافعي رحمه الله قولين: قول قديم قال به يوم أن كان في العراق، وقول جديد قال به بعد أن وصل إلى مصر وأصبحت له مدرسة في مصر يعلم فيها ويبين للناس. فعندما اطلع على كثير من الأحاديث أو وقف على عرفين أو على أعراف أهل مصر غير بعض آرائه التي كان يقول بها لما كان في العراق، ولذلك كان له مذهب قديم ومذهب جديد. فإذا قيل هذا قول الشافعي في أصح قوله أو في غالب قوله أو في القول الجديد، كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، أي لأن المجوس من أهل الكتاب، أي ممن أرسلت إليهم الرسل وبعثت إليهم الكتب وإن لم تذكر أو يذكر كتابه. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، أو وروى ذلك عن علي بن أبي طالب، يعني إن الإمام الشافعي عندما قال ما قال إنما اعتمد فيما قاله على مين؟ على علي رضي الله تعالى عنه. وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس به. إيش عندكم؟ والصواب بالسنة. أما أهل الكتاب فلأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فالنص جاء في أهل الكتاب. وأما بالنسبة للمجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فصار الحكم والمشروعية بالنسبة لهم فبالسنة. يعني كأن الذين قالوا هذا القول ماذا يقصدون؟ ما القصد عندما قالوا هنا قال وقال أكثر أهل العلم إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة، انتهى. إيش الغرض من هذا الكلام؟ ما الذي يفهم منه؟
لأن ما كان من أخذ الجزية من أهل الكتاب اليهود والنصارى هذا دليل من الكتاب، أما المجوس فليس بالسنة.
طيب ايش الغرض من الكلام هذا؟ لا، اليس الامام الشافعي قال ايش قال في الحكمة؟ ايش المعنى؟ انهم اهل كتاب. وهؤلاء يقولون لا، وكأنهم يريدون ان يقول ان الحكمة هنا تعبدية لان الادلة قامت ولذلك نفذنا، ولا يظهر لنا اي حكمة في ذلك. وإلا لأن الأدلة قالت خذوا فأخذنا، كأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا مما ليس للعقل فيه مجال، كأنهم يريدون أن يقولوا إن أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن المجوس إنما هو أمر غير معقول المعنى. واضح؟ نعم. ما فهمت السؤال؟
يعني بعض المسلمين يعطون الجزية للكفار.
كيف يعطون الجزية للكفار؟
الكفار يعني يجبرونهم، يعني
ما يدفعه المسلمون للكفار في حالات الضعف لا يسمى جزية، لا يسمى جزية، وإنما يقال مهادنة وصلح، لأن المسلم لا يعطي الجزية، وإنما الجزية يأخذها المسلم من غير من الكافر. ولو اضطررنا إلى أن ندفع الكفار مالا فهذا نسميه صلحا، كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزبت عليه الأحزاب في يوم الخندق وجاءوا وأحاطوا بالمدينة وأرادوا أن يقاتلوا الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرا أصحابه: لقد هممت أن أصالحهم على ثلث ثمر المدينة، يعني يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويعودوا. فأبى الأنصار وقالوا: والله يا رسول الله، هل هذا يعني أمر أمرك الله به أم هو رأي؟ قال: بل هو رأي. فقالوا: والله يا رسول الله، إننا كنا في الجاهلية وما كان أحد منهم يحلم أن ينال من ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا، يعني إلا ضيافة أو بيعا، وبعد أن يعزنا الله بالإسلام نعطيهم ونصالحهم على ثلث ثمار أهل المدينة، لا والله لا نصالحهم على ذلك. فدل هذا الحديث على أن ما يدفعه المسلمون لو أصبحت الغلبة على المسلمين واضطروا إلى أن يدفعوا للنصارى أو لغيرهم فإنما يدفعونه لا يسمى جزية. واضح؟
هل يستغفر بعد أن يقرر على المنطقة على آداب الأخرى ويبقى أن يلبس؟
نعم، سيمر معنا ما مقدار الجزية التي يدفعها وممن تؤخذ وكيف تؤخذ، كل هذا سيمر معنا إن شاء الله على سبيل التفصيل. نعم.
القول المشهور للشافعي
هل يقصد القول الجديد؟ هذا هو الأرجح، أن القول المشهور هو القول الجديد الذي أصبح المذهب المعتمد، لأن القول القديم أصبح قولا غير معتمد. قال: قلت قدمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، كما دل له حديث بريدة، ولا يخفى أن في قوله يعني صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ما يشعر بأنهم ليسوا بأهل كتاب. وفي هذا رد على مين؟ على الإمام الشافعي رحمه الله الذي رأى أن المجوس أهل كتاب، ويدل لما قدمناه يعني من أن الجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان من أهل الكتاب أو لا. قال: وعن عاصم بن عمر عن أنس رضي الله تعالى عنهما وعن عثمان ابن أبي سليمان رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدرة دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. قال: رواه أبو داود. هذا الحديث استدل به الأمير الصنعاني على أن الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى، واستدل على ذلك بأن النبي فرض الجزية على أمير دومة الجندل، وكان يسمى بيكيدر دومة الجندل يعني أميرها. وفي الحقيقة إن هذا الدليل قد لا يكون واضحا بينا في أن الجزية تؤخذ من المشرك، لأنه كيدر دومة الجندل كان مواليا للنصارى، وكان مواليا للروم، وكان من الغساسنة، ومعلوم أن هؤلاء يعني الغساسنة كانوا يدينون بديانة النصارى. فعندئذ لا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا على أن على أن الجزية تضرب على غير النصارى، إلا إذا يعني تبين أن كيد ردومة الجندل لم يكن على ديانة النصارى، وإنما كان من المشركين، وهذا الأمر يحتاج إلى إثبات. قال: وعن عاصم بن عمر رضي الله تعالى، هو أبو عمر، هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العدوي القرشي، ولو قال رضي الله تعالى عنه ما لكان أصح، لأن عاصم ثبتت له رؤيا فيكون من الصحابة، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. قال: وكان وسيما جسيما. نعم، كانت له رؤيا لما هو معهود أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ولد لأحدهم الولد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويسميه ويبارك له، وبهذا يكون له رؤيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. ها؟ إيه، لأن هذا شرف أعطاه الله لهم فيدخلون ضمن الصحابة، وهكذا عد ابن حجر رحمه الله هؤلاء من الصحابة. قال: وكان وسيما جسيما خيرا فاضلا شاعرا، مات سنة 70 قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين، يعني وإن كان أصغر من عبد الله بن عمر إلا أنه توفي المبلغ، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. قال: روى عنه أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وأبو أمامة صحابي، وعروة بن الزبير وعروة تابع، عن أنس أي أبو عمرو عاصم يروي هذا الحديث عن أنس، فهو لم تكن يثبت له رواية وإنما يروي عن أنس، وإذا روى عن أنس يكون ذلك من رواية الصحابة بعضهم عن إيه؟ عن بعض. أي ابن مالك. قال: وعن عثمان بن أبي سليمان أي ابن جبير بن مطعم القرشي المكي، سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم، فيكون هذا الحديث روي من مسندين، من مسند أنس ومن مسند عثمان بن أبي سليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد إلى أكيدرة قال بضم الهمزة بعد الكاف مثنات تحتية فدال مهملة فراء أكيدرة دومة الجندل، بضم الدال المهملة وسكون الواو، ودومة الجندل اسم محل يعني اسم مدينة، وهو لا يزال هذه المدينة موجودة، لكنها هل تسمى بدومة الجندل؟ ما تزالت بهذا الاسم. وهذا كان له قصة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك وكان ينتظر الروم، فأراد أن يدخل الروم، أن يدخل الرعب في قلوب الروم، فبعث سرية بقيادة خالد بن الوليد وقال: ذهبوا إلى دومة الجندل، فإنكم ستجدون أكيدر دومة الجندل يعني أميرها، وستصادفونه وهو يصطاد بقرا يعني بقرا وحشيا. وخرج خالد رضي الله عنه ومعه السرية التي خرجت، فلما جاءوا ترصدوا بأهل دومة الجندل، وبينما هم بالليل، وإذا سرب وإذا جمع وإذا سرب من البقر الوحشي جاء إلى تلك المنطقة، حتى إنه كانوا يحكون قرونهم بقصري أو بباب قصري أكيدر دومة الجندل، فخرج في جماعة يصطادون، فانقض عليهم المسلمون وأخذوا أكيدر دومة الجندل وقتلوا أخاه وأسروا من أسروا، فجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي الإسلام على أكيدر دومة الجندل فامتنع، فعرض عليه الجزية فوافق وقبل على أن يدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي فرض عليه الجزية. وهذه هي القصة التي أدت إلى إلى فرض الجزية عليه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد إلى أكيدر، قال بضم الهمزة بعد الكاف مثنات تحتية فدال فراء مهملة، فدال مهملة فراء دومة بضم الدال المهملة وسكون الواو، ودومة الجندل اسم مكان أو اسم محل. قال فأخذوه وأتوا به فحقن دمه يعني فأمنه صلى الله عليه وسلم وصالحه على الجزية. قال رواه أبو داود. قال الخطابي أكيدر دومة الجندل رجل من العرب يقال إنه من غسان، ففي هذا دليل على أخذ الجزية من العرب فجوازه من العجم. انتهى كلام مين؟ الخطابي. قلت فهو من أدلة ما قدمناه، وكان صلى الله عليه وسلم بعد خالدا من تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر غزاة غزاها، وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر، فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت قرونها بباب القصر، وخرج إليها أكيدر في جماعة خاصة، فتلقتهم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان، فحقر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وكان نصرانيا أي وكان أكيدر نصرانيا. وهذا القول يعكر على الأمير الصنعاني استدلاله بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المشركين.
هذا قبل إخراجه من جزيرة العرب.
نعم، هذا قبل أمر النبي بإخراجه من جزيرة العرب. قال واستلب خالد من حسان قباء، استلب خالد من حسان قباء ديباج مخصوصا بالذهب. استلبه ليه مخصوصا بالذهب؟ نعم. ما معنى استلبه؟ يعني أخذه سلبا، لأنه من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. قال مخصوصا بالذهب، وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، يعني على أن تكون دومة الجندل تحت إمرة مين؟ المسلمين. ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و2000 درع و400 رمح فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا. ومعنى صفيه يعني ايه؟ يعني الخمس. ها؟ ثم قسم الغنيمة الحديث، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قدم خالدا، وفيه انه قدم خالد بيكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الاسلام فابى فاقره على الجزية. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. تميز بين المسلم وغيره، فالانسان له الخيار في ذلك، ان شاء سلم وان شاء لم يسلم. قال: ذلك اصل النهي وحمله على الكراهة خلاف أصله، وعليه حمله الأقل، يعني وبعض العلماء حمل النهي على الايه؟ على الكراهة. وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف، وذهب الطائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام، هو وجه لبعض الشافعية، إلا أنه قال المازري: إنه يقال السلام عليك بالأفراد ولا يقال السلام عليكم. قال: واحتج لهم بعموم قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أو وقولوا للناس حسنا على حسب القراءة الأخرى. قال: وأحاديث الأمر بإفشاء السلام، يعني أيضا من الأدلة العامة. قال: والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب، وهذا إذا كان الذمي منفردا، وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء بالسلام ينوي به المسلم، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين. قال: ومفهوم قوله لا تبدأوا أنه لا ينهى عن الجواب عليهم إذا سلموا. وقد مر أو قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم أهل اليهود أهل الكتاب وقولوا عليكم أو قولوا عليكم. ويدل له عموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولم يذكر أن المحيي قد يكون مسلما. وأحاديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وفي رواية: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم فقولوا عليك. وقد جاء في حديث أن يهوديا قال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: لعنة الله عليكم معشر يهود. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني لعانة. وفي رواية: إن الله يكره الفحشة. قالت: يا نبي الله، أما سمعت ما قال؟ قال: وما سمعت ما قلت. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كما قال، أو رد عليه قوله.
بالنسبة للعن أستاذ، نعم، هل يجب أن تقول تدخل اسم الجلالة أو لا يجب؟ مثلا تقول لعنة الله على الشيطان أو إلعن الشيطان، هل هذا يسمى لعنة؟
إيش الفرق؟ لما تقول لإنسان إلعن الشيطان يعني معناه أنت تأمره أن يلعنه، ولا يكون اللعن إلا بذكر لفظ الجلالة، لأن لعنتك أو لعنة أي إنسان لا أثر لها، وإنما اللعنة التي لها أثر هي التي يكون مصدرها إيه؟ من الله. وأنت عندما تقول اليهوديين أو لغيره لعنة الله على فلان، فإنك إنما تدعو عليه، لأن هذه دعوة وليست إيه؟ وليست خبر، هذه جملة إنشاء وليست خبرا، وإنما الخبر يكون من يملك ذلك الخبر. يعني إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله فلانا، فهو محمول إما على أنه خبر منه بأن الله قد فعل ذلك، أو أن يكون إنشاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. واضح؟ قال: وفي رواية: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم فقولوا عليك. وفي رواية: قل عليك. أخرجها مسلم. واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب، ولكن يقتصر على قوله وعليكم، وهو هكذا بالواو عند مسلم في روايات. قال الخطابي: عامة المحدثين يرون هذا الحرف بالواو. قالوا: وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو يقول عليكم. وقال الخطابي: هذا هو الصواب، لأنه إذا حذف يعني إذا حذفت الواو صار كلامه بعينه مردودا عليه خاصة، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوا. وعلى كل حال، حتى لو كان ذلك، فإن قولهم لا يقبله الله ولا يستجيبه، وقول المسلمين يقبله الله ويستجيبه، فيتحقق ما يتحقق المراد. واضح؟ قال النووي: إثبات الواو حذفها جائز إن صحت به الروايات، فإن الواو إن اقتضت المشاركة فالموت هو علينا وعليهم ولا امتناع، وبالحديث دليل على إجلائهم إعلاء إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا هم والمسلمون في الطريق، فيكون واسعة للمسلمين، فإذا خلت الطريق عن المسلمين فلا حرج عليه. وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يروا فيه شيء. ايش عندكم؟ نعم سند. قال: من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه لم يرو فيه شيء، وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين، فينبغي منعهم مما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلم. وإذا كان هذا فيه إشعار بإعلائهم فينبغي أن يشعروا به بالذلة. ثم قال نعم
وقال النووي: إثبات الواو حذفها جائز إن صحت به الروايات، فإن الواو وإن اقتضت المشاركة فالموت علينا وعليهم.
إيه، لأن السام معناه الموت، وما يقول للمسلم السام عليك يعني الموت عليه، فالرد عليهم وعليكم، يعني الموت ليس خاصا بنا وإنما علينا وعليكم. قال: وعن المسور ابن مخرمة، وعن المسور ابن مخرمة ومروان، يعني مروان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. قال: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث مختصر لقصة صلح الحديبية، تلك القصة التي حدثت في السنة 6 من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يطوف وهو وأصحابه بالبيت، وأن منهم من يحلق رأسه ومنهم من يقصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى مكة معتمرين، فخرجوا وعددهم نحو 1500. ولما وصلوا إلى الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: خلعت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى مكة يستأذن أهلها بأن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل هو وأصحابه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، يعني يؤدون نسك العمرة، وكانوا قد أخذوا معهم هديا غنما وغير ذلك. فلما سمعت قريش بذلك أخذتها العزة بالإذن ومنعوا وقالوا والله لا يدخلها علينا، وامتنعوا أن يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان عثمان ذا مناعة في أهله رخصوا له، قالوا له إذا شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال والله لا أطوفه حتى يطوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شاع في أوساط المسلمين أن قريشا قتلت عثمان، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبيعة، أمرهم أن يبايعوا على القتال. وهذا الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. ثم بعثت قريش ببعض أتباعها يأمرون النبي أو يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم على العودة وعلى الامتناع من دخول مكة، وأن قريشا لا تسمح له بالدخول وأنهم سيقاتلونه لو دخل، وكانوا قد أرسلوا إليه الأحابيش أو بعض أرسلوا إليه بعض وجهاء الأحابيش، وكان الأحابيش جماعة من العرب حلفاء لقريش كانوا يعظمون بيت الله تعظيما كبيرا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمهم أمر أصحابه أن ينفروا أو ينفروا الهدي ويدفعونه بين أيديهم. فلما رأى الأحابيش الهدي ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معظما للبيت عظم في أمره وعظم في نفسه أن يمنع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان، وأيضا لما جلس هؤلاء الأحابيش لما جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حال أصحابه معه صلى الله عليه وسلم أنهم يبتدرون وضوءا وأنهم يبتدرون نخامة، ما تنخم صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف أحدهم يتمسح بها، وما بصق صلى الله عليه وسلم إلا وقد وقعت في كف أحدهم، وأنه إذا قام للوضوء يتبادر الناس وضوءه يتمسحون به. فلما رجع إلى قريش ورأى من حال أصحابه قال لهم يا معشر قريش والله أرى أن تخلوا بين محمد وبين البيت، فإني رأيت في أصحاب محمد شيئا، يعني والله إنكم لن تصلوا إلى محمد حتى تقتلوهم، وإن الواحد منهم لن يموت حتى يقتل فيكم عددا. وامتنعت قريش عند ذلك، يعني أصرت على ما كانت على ما رأت. ثم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا تفاءل وقال والله ما تدعوني قريش إلى شيء فيه تعظيم لبيت الله إلا أجبتهم عليه. ففاوض سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك وأن يخلى بينه وبين الكعبة في العام المقبل، يعني بعد سنة يدخلها 3 أيام ومعه السيوف في القرى، يعني السيوف في بيوتها لا يشهرونها. ثم اتفق وكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح. فأول ما كتب علي كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو من الرحمن ومن الرحيم؟ نحن لا نعرف ذلك، وإنما اكتب كما كان يكتب آباؤه باسمك اللهم. فأمر النبي عليا أن يمسح بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكتب باسمك اللهم. ثم كتب علي رضي الله تعالى عنه هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل ما، يعني لا تكتب ذلك، لو كنا نعلم أو كنا نؤمن بأنك رسول الله لما احتجنا إلى أن نكتب معك هذا الصلح. ولكن اكتب هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله لا امح رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة ومحى كلمة رسول الله، وكتب علي رضي الله عنه الصلح. وكان من بنود هذا الصلح أن الحرب توضع بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأنه وكان من أبرز بنود هذا الصلح أن من ارتد من المسلمين وذهب إلى أهل مكة لا يردونه، وأن من جاء من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.